بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقوله المسافر إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي في الكبرى. من أقبل على بلدة يريد أن يدخلها، سواء كانت بلدة كبيرة أو صغيرة، قرية أو مدينة، يشرع له أن يقول هذا الدعاء الذي كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع عند رؤية البلدة التي يريد دخولها، والرؤية للبلدة تكون عند الإقبال عليها ومقاربة الدخول، فليس موطن هذا الدعاء بعد الدخول ولا أيضا قبل أن يرى البلدة، بل عندما يراها ويقبل عليها ويوشك أن يدخلها، كما هو فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس من المساكن والأبنية والضياع، وقد تطلق على المدن، كما في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، فقد قيل إنها أنطاكية، ويقال لمكة أم القرى. وعليه فإن هذا الدعاء يقال عند دخول القرية أو المدينة. وقوله لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، هذا يدل على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحافظته على هذا الدعاء في كل مرة يرى قرية يريد دخولها. وما من شك أن من دخل قرية فإنه يؤمل خيرا ويخاف من شر، ولهذا حسن به أن يلتجئ إلى الله عز وجل أن يكتب له في هذا الدخول خيرا وأن يصرف عنه الشر، سواء الخير الذي في البلدة أو في أهلها، وكذلك الشر الذي في البلدة أو في أهلها، كل ذلك يلتجئ إلى الله عز وجل سائلا الخير مستعيذا به تبارك وتعالى من الشر. وقوله إلا قال حين يراها، هذا فيه دلالة كما سبق إلى أن هذا الدعاء يؤتى به عند رؤية البلدة، ليس بعد الدخول ولا أيضا قبل رؤية البلدة، بل عندما يرى البلدة مقبلا عليها يريد دخولها. وهذا الدعاء في جملته سؤال للخير، خير البلدة وأهلها، واستعاذة بالله من الشر، شر البلدة وأهلها. بدأ بتوسلات عظيمة إلى الله، بربوبيته للسماوات، وربوبيته للأرض، وربوبيته للرياح، وربوبيته للشياطين، وأيضا ما يترتب على وجود هذه المخلوقات من آثار. قوله اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، أي يا موجد السماوات السبع وخالقها ومبدعها. وقوله وما أضلل من الإضلال، أي ما كانت له مثل الظلة، وهو كل ما علت عليه وارتفعت، فيدخل تحت قوله وما أضلل الشمس والقمر والنجوم والأرض، كل هذا السماء عليه ظلة وله غطاء. قوله ورب الأراضين السبع وما أقلل، أقللنا من الإقلال وهو الحمل، أي ما حملنا على ظهورهن، ويدخل تحت قوله وما أقلل الجبال والأشجار والأنهار والناس والدواب، كل ذلك مما أقلته الأرض. فتوسل بربوبية الله للسماوات وما تحتها، وربوبيته للأرض وما عليها. وقوله ورب الشياطين وما أضلل من الإضلال وهو الإغواء والصد عن سبيل الله، والشيطان يصد عن دين الله ويضل الناس عن صراطه المستقيم. قال تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا فعله ومطلبه ومقصوده إضلال الناس وصدهم عن دين الله، فيتعوذ بالله من الشياطين وما أضلل، أي من الشيطان وحزبه وجنوده وأتباعه والمتأثرين به المستجيبين لإضلاله وإغوائه. قوله ورب الرياح وما ذرين، الرياح معروفة، وما ذرين أي ما ذرته الرياح أي طيرته. عندما تشتد الرياح فإنها تذر الرمال والأوراق والهشيم، قال تعالى فأصبح هشيما تذره الرياح. فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للرياح، لأن الرياح مسخرة مدبرة حركتها بتسخير الله، وما ذرته الرياح أيضا كل ذلك بتسخيره تبارك وتعالى. والعبد حينما يتوسل بهذه التوسلات بالله رب كل شيء عليه أن يستحضر كمال قدرة الله على كل شيء، وأن الأمر بيده، وأنه رب العالمين، وأن كل ما تحت السماء وفوق الأرض ملكه، وأن كل متحرك حركته بتسخيره سبحانه وتدبيره، وما تقدم كله وسائل بين يدي الدعاء. ثم شرع في الدعاء وذكر المطلوب، قال أسألك خير هذه القرية، وهذا فيه سؤال الله عز وجل أن يجعل هذه القرية مباركة عليه، وأن يمنحه من خيرها، وأن ييسر له السكن فيها بالسلامة والعافية، وخير أهلها أي خير الناس الذين فيها من أهل الصلاح والتقى والعلم والطاعة لله. فيسأله من خير أهل القرية بحيث يعامل بالحسنى ويلاقى بالطيب ولا يحصل له إيذاء أو عدوان أو نحو ذلك، وهذا يتضمن طلب التوفيق للرفقة الصالحة. قوله وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، هذا تعوذ بالله من الشر بأنواعه، سواء المتعلق بالقرية نفسها أو بأهلها أو بما فيها، فيتعوذ بالله من ذلك كله. وحينئذ يدخل القرية التي يريد دخولها وهو محفوظ بحفظ الله، طامع في فضله، وراغب فيما عنده أن يحصل خيرا وأن يوقى من الشر. ما يقوله إذا نزل منزلا، عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. المراد بالمنزل كل مكان ينزله العبد لمدة طويلة يقيم فيه أو لمدة قصيرة، فيشمل قوله إذا نزل منزلا من بنى بيتا ونزل فيه، أو استأجر شقة ليسكن فيها سنة أو شهرا أو أقل من ذلك، أو استأجر غرفة ليبات فيها ليلة ثم ينتقل منها، أو نزل في برية ليرتاح ليلة ثم إذا أصبح رحل، فهو يتناول كل منزل ينزله العبد. وهذه الدعوة تعد تحصينا للعبد في كل منزل ينزله حتى يرحل منه، فإذا نزل في آخر جدد الإتيان بهذا التعوذ ليكون محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى في كل منزل ينزله. وهي التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به وتعوذ بكلماته، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من التعوذ بالجن والأحجار وغير ذلك مما لا يزيدهم إلا رهقا وضعفا وذلة، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فنعى تبارك وتعالى عليهم هذه الاستعاذة وبين عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة في الدنيا والآخرة، وشرع سبحانه لعباده المؤمنين الاستعاذة به وحده والالتجاء إليه دون سواه. قال في السورة نفسها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذ هو الذي بيده مقاليد الأمور ونواصي العباد، وأما ما سواه فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات، أي ألتجئ وأعتصم. وكلمات الله المراد بها الكلمات الكونية القدرية، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذا جاء في بعض الأحاديث وصفها بالتي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وهذا إنما هو في كلماته الكونية القدرية. ومعنى التامات أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفات الله، وأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن كلام الله ومنه القرآن ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي شرك بالله. وقوله من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع من أنواع الشر. وقوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أي شيء كان، لأنه محفوظ بحفظ الله. لكن يشترط في هذا الدعاء وغيره قابلية المحل وصحة النية وحسن الثقة بالله والحرص على المواظبة عليه في كل منزل ينزله العبد. قال القرطبي رحمه الله هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما يقوله المسافر إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي في الكبرى. من أقبل على بلدة يريد أن يدخلها، سواء كانت بلدة كبيرة أو صغيرة، قرية أو مدينة، يشرع له أن يقول هذا الدعاء الذي كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع عند رؤية البلدة التي يريد دخولها، والرؤية للبلدة تكون عند الإقبال عليها ومقاربة الدخول، فليس موطن هذا الدعاء بعد الدخول ولا أيضا قبل أن يرى البلدة، بل عندما يراها ويقبل عليها ويوشك أن يدخلها، كما هو فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس من المساكن والأبنية والضياع، وقد تطلق على المدن، كما في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، فقد قيل إنها أنطاكية، ويقال لمكة أم القرى. وعليه فإن هذا الدعاء يقال عند دخول القرية أو المدينة. وقوله لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، هذا يدل على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحافظته على هذا الدعاء في كل مرة يرى قرية يريد دخولها، وما من شك أن من دخل قرية فإنه يؤمل خيرا ويخاف من شر، ولهذا حسن به أن يلتجئ إلى الله عز وجل أن يكتب له في هذا الدخول خيرا وأن يصرف عنه الشر، سواء الخير الذي في البلدة أو في أهلها، وكذلك الشر الذي في البلدة أو في أهلها. كل ذلك يلتجئ إلى الله عز وجل سائلا الخير مستعيذا به تبارك وتعالى من الشر. وقوله إلا قال حين يراها، هذا فيه دلالة كما سبق إلى أن هذا الدعاء يؤتى به عند رؤية البلدة، ليس بعد الدخول ولا أيضا قبل رؤية البلدة، بل عندما يرى البلدة مقبلا عليها يريد دخولها. وهذا الدعاء في جملته سؤال للخير، خير البلدة وأهلها، واستعاذة بالله من الشر، شر البلدة وأهلها. بدأ بتوسلات عظيمة إلى الله بربوبيته للسماوات، وربوبيته للأرض، وربوبيته للرياح، وربوبيته للشياطين، وأيضا ما يترتب على وجود هذه المخلوقات من آثار. قوله اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، أي يا موجد السماوات السبع وخالقها ومبدعها. وقوله وما أضلل من الإضلال، أي ما كانت له مثل الظلة، وهو كل ما علت عليه وارتفعت، فيدخل تحت قوله وما أضلل الشمس والقمر والنجوم والأرض، كل هذا السماء عليه ظلة وله غطاء. قوله ورب الأراضين السبع وما أقلل، أقللنا من الإقلال وهو الحمل، أي ما حملنا على ظهورهن، ويدخل تحت قوله وما أقلل الجبال والأشجار والأنهار والناس والدواب، كل ذلك مما أقلته الأرض. فتوسل بربوبية الله للسماوات وما تحتها، وربوبيته للأرض وما عليها. وقوله ورب الشياطين وما أضلل من الإضلال وهو الإغواء والصد عن سبيل الله، والشيطان يصد عن دين الله ويضل الناس عن صراطه المستقيم. قال تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا فعله ومطلبه ومقصوده إضلال الناس وصدهم عن دين الله، فيتعوذ بالله من الشياطين وما أضلل، أي من الشيطان وحزبه وجنوده وأتباعه والمتأثرين به المستجيبين لإضلاله وإغوائه. قوله ورب الرياح وما ذرين، الرياح معروفة، وما ذرين أي ما ذرته الرياح، أي طيرته. عندما تشتد الرياح فإنها تذر الرمال والأوراق والهشيم، قال تعالى فأصبح هشيما تذره الرياح. فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للرياح، لأن الرياح مسخرة مدبرة حركتها بتسخير الله، وما ذرته الرياح أيضا كل ذلك بتسخيره تبارك وتعالى. والعبد حينما يتوسل بهذه التوسلات بالله رب كل شيء، عليه أن يستحضر كمال قدرة الله على كل شيء، وأن الأمر بيده، وأنه رب العالمين، وأن كل ما تحت السماء وفوق الأرض ملكه، وأن كل متحرك حركته بتسخيره سبحانه وتدبيره، وما تقدم كله وسائل بين يدي الدعاء. ثم شرع في الدعاء وذكر المطلوب، قال أسألك خير هذه القرية، وهذا فيه سؤال الله عز وجل أن يجعل هذه القرية مباركة عليه، وأن يمنحه من خيرها، وأن ييسر له السكن فيها بالسلامة والعافية، وخير أهلها أي خير الناس الذين فيها من أهل الصلاح والتقى والعلم والطاعة لله. فيسأله من خير أهل القرية بحيث يعامل بالحسنى ويلاقى بالطيب، ولا يحصل له إيذاء أو عدوان أو نحو ذلك، وهذا يتضمن طلب التوفيق للرفقة الصالحة. قوله وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، هذا تعوذ بالله من الشر بأنواعه، سواء المتعلق بالقرية نفسها أو بأهلها أو بما فيها، فيتعوذ بالله من ذلك كله. وحينئذ يدخل القرية التي يريد دخولها وهو محفوظ بحفظ الله، طامع في فضله وراغب فيما عنده أن يحصل خيرا وأن يوقى من الشر. ما يقوله إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. المراد بالمنزل كل مكان ينزله العبد لمدة طويلة يقيم فيه أو لمدة قصيرة، فيشمل قوله إذا نزل منزلا من بنى بيتا ونزل فيه، أو استأجر شقة ليسكن فيها سنة أو شهرا أو أقل من ذلك، أو استأجر غرفة ليبات فيها ليلة ثم ينتقل منها، أو نزل في برية ليرتاح ليلة ثم إذا أصبح رحل. فهو يتناول كل منزل ينزله العبد، وهذه الدعوة تعد تحصينا للعبد في كل منزل ينزله حتى يرحل منه، فإذا نزل في آخر جدد الإتيان بهذا التعوذ ليكون محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى في كل منزل ينزله. وهي التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به وتعوذ بكلماته، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من التعوذ بالجن والأحجار وغير ذلك مما لا يزيدهم إلا رهقا وضعفا وذلة، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فنعى تبارك وتعالى عليهم هذه الاستعاذة وبين عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة في الدنيا والآخرة، وشرع سبحانه لعباده المؤمنين الاستعاذة به وحده والالتجاء إليه دون سواه. قال في السورة نفسها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذ هو الذي بيده مقاليد الأمور ونواصي العباد، وأما ما سواه فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات، أي ألتجئ وأعتصم. وكلمات الله المراد بها الكلمات الكونية القدرية، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذا جاء في بعض الأحاديث وصفها بالتي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وهذا إنما هو في كلماته الكونية القدرية. ومعنى التامات أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفات الله، وأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن كلام الله ومنه القرآن ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ به، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي شرك بالله. وقوله من شر ما خلق، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع من أنواع الشر. وقوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أي شيء كان، لأنه محفوظ بحفظ الله. لكن يشترط في هذا الدعاء وغيره قابلية المحل وصحة النية وحسن الثقة بالله والحرص على المواظبة عليه في كل منزل ينزله العبد. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء، إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.